إن الله تعالى خلق جهنم من فضل رحمته سوطا يسوق به عباده إلى الجنة. قيل المنع الجميل خير من الوعد الطويل، استظهر على الدهر بخفة الظهر. قال حكيم صاحب القناعة ومالك الدنيا غير متساويين، بل صاحب القناعة أقل حزنا وأطيب نفسا وأقر عينا، ولله دار من قال ومن سره ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا. قال الحسن البصري ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. قال أبو العتاهية الموت لو صح اليقين به لم ينتفع بالعيش ذاكره. ومسك الختام قول للإمام الصادق عليه السلام إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا خسرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارلک توعا و تمتعه فیها طویلا.
انا یا الهی ما عبدت سواك انا یا قدست ذاتك واتبعت هداك أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك فإذا صيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسبي يا الله من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سناك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك ما كان
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند مصادر تحصيل ملكة الصبر، ثم يقدم إرشادات مسلكية في ظل الواقع الملموس، يقف من خلالها عند مسألة الاختلاط بين الجنسين، فيقول عنها إن من الممكن لهذه الجلسات، أي الجلسات المختلطة، لو خلت من الضوابط أن تؤدي بالأمر كما يجري في الكثير من المجتمعات الأخرى إلى علاقات غير مشروعة والعياذ بالله، ويخص بالذكر المجتمعات المتدينة حيث الخطر فيها يكون هو المعني بكلامه رضوان الله تعالى عليه. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إن إبليس كما أشرنا سابقا يبدأ مع الإنسان بالمسائل السهلة الهينة والتي تندرج ضمن خانة شبهات الحلال والحرام وحدود الحلال والحرام التي تكون غير واضحة أحيانا عند الناس، لأن رسم حدود الحلال والحرام لمواضيع كهذه ليس بالأمر السهل. فمن كان من الناس حريصا حقا على عائلته وعلى دينه وعلى تطبيق قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، سورة التحريم الآية السادسة، فإن عليه أن يتجنب حتى الشبهة وأن يحتاط فلا يقحم نفسه في مواردها كي لا يقع فيما بعد في شراك المحرمات. لن أدخل في كثير من التفاصيل، لأننا شهدنا ونشهد كل يوم ما يجري في المجتمعات غير المحافظة كالمجتمعات الغربية، فلو رجعنا إلى أصل المشكلة فقد يكون الاختلاط المحرم أو النظرة المحرمة. ولذلك فعلينا أن نبدأ بمعالجة الأسس والبديهيات البسيطة كي لا نواجه ما هو أصعب وأسوأ، فإننا في هذا الزمن ومع ما تبثه الفضائيات والتلفزيونات والأقمار الصناعية ومع ما ينتشر على شبكات الإنترنت، فإن الزوج أو الزوجة قد يتململ من شريكه ولا يرى فيه مع مرور الوقت ما يلفته مما يراه يوميا على هذه الوسائل، فلا يحتمل أن يحصر حياته معه، فيجد في الاختلاط ملجأ إلى التواصل مع أشخاص آخرين، والله يعلم ما قد يؤدي إليه ذلك من مخاطر. ومخاطر الاختلاط لا تنحصر بهذا النموذج، بل تشمل حالات كثيرة نجدها في مجتمعاتنا اليوم، في الجامعات والمدارس والوظائف والبيوت. ففي مناخ كالذي ذكرنا، ومع وجود مخاطر كالتي أشرنا إليها، فنحن بحاجة إلى كثير من التنبه للحفاظ على مظاهر العفة وعلى مواطن التحصين. مثلا، قد يكون لرجل مؤمن ابنة صبية عمرها بين 16 و17 عاما، فيأتي لها بأستاذ عمره بين 20 و30 سنة لإعطائها دروسا خاصة، فيجلسان وحدهما ساعة أو ساعتين. وقد سبق أن ذكرنا أن إبليس الذي تحدث مع نوح ومع موسى ومع أنبياء الله العظام من أولي العزم وغيرهم، عندما سئل متى تمسك بالإنسان، قال عندما يخلو رجل بامرأة لا تحل له. فإبليس الذي هو رأس الغواية يعتبر هذه من أسنح الفرص ليمسك الإنسان، ويتابع كما في الرواية: فأنا صاحبه دون أصحابه، أي يأتيه إبليس بنفسه لا عبر أحد من جنوده. فموضوع كهذا إذن لا ينبغي التهاون فيه، فحتى لو كان الأستاذ شخصا ملتزما ومتدينا والفتاة متدينة وعفيفة وشريفة، فهذه الخلوة قد توقعهم في الشبهة. وهذا الموضوع يبتلى به كبار القوم من الأولياء العظام والعباد والزهاد، وكل هذا وارد في الروايات والأحاديث. فلماذا نضع أنفسنا وشبابنا وبناتنا وزوجاتنا وعائلاتنا في موقع كهذا؟ لماذا نورطهم؟ ولماذا نفتح على أنفسنا هذا الباب؟ هناك فساد ينبغي محاربته واقتلاعه، وأحيانا يجب أن نسد باب الفساد حتى لا يدخل ولا تصل النوبة إلى مواجهته. وموضوع الاختلاط باب من أبواب الفساد التي أحببت أن ألفت إليها والتحذير منها لما له من الأثر في تدمير المجتمع. في كل الأحوال، نحن نحتاج في مواجهة تحديات حياتنا إلى الصبر، وهو درس من أعظم دروس كربلاء. لو أردنا اختصار كربلاء كلها، إذ من لحظة وقوف الحسين عليه السلام أمام والي المدينة وقوله له عن يزيد بعد ذكر خصائله السيئة والتقريع به، ومثلي لا يبايع مثله، بدأت المعركة والمواجهة. ومن هذه اللحظة تحديدا بدأت دروس الصبر، الصبر على الموقف وعلى تبعات الموقف وعلى تداعيات الموقف في المدينة، التي كان أولها أن يجمع عياله وأنصاره وأصحابه وأمواله ويغادر وطنه وبيته وبقية أهله ويخرج من المدينة. وامتدت المواجهة إلى وقت خروجه العلني، حيث كان من الممكن أن يتعرض لمواجهة أمنية وعسكرية، ثم دخوله إلى مكة علنا وإقامته فيها في مكان علني والتقائه بالناس علنا، حيث ضاق صدر يزيد به فأرسل إليه من يقتله في مكة ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة. فتداعيات الغربة والهجرة وترك الوطن وتحمل مشاق الطريق ومخاطر الطريق، كل هذا احتاج إلى صبر الرجال والنساء والولدان. ومن مكة إلى الكوفة، وصولا إلى كربلاء وما جرى في كربلاء من بطولات وتحديات ومواجهات دامية وأحداث مؤلمة ومأساوية، ففي كل مشاهد كربلاء يوجد الصبر، كما وبعد كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، كان كله مشهد صبر وثبات وتحد وتحمل. وعندما يقدم الخطباء الحسينيون أحداث واقعة عاشوراء فلا شك في أنها محزنة، ولكن مقتضيات المجلس والخطابة تلزمهم أحيانا ببعض المبالغات في التعبير عن البعد الإنساني، وذلك للتأثير في وجدان المستمعين. ولكن طرح المشهد بالدقة يقتضي أن نوضح أنه بالإضافة إلى ما حملته قضية الحسين من أحزان، فإنها حملت نداء وعنوانا ورسالة سمتها الأساسية والعامة هي موضوع الصبر والثبات والتمكين والتحدي. وهنا لابد أن نرفض كل مشاهد التضعيف التي تنسب مثلا للسيدة زينب عليها السلام بعد استشهاد الحسين عليه السلام، حيث سمعت أن بعض الخطباء قال مرة إن السيدة زينب والعياذ بالله كشفت عن رأسها أمام الناس وخلعت حجابها، فهذا أمر مرفوض نسبته لجبل الصبر وربة العفة. أفهكذا نقدم السيدة زينب للعالم؟ زينب التي لا يوجد لها نظير في الصبر، فهذه التي تخلع حجابها هي ليست زينب بنت علي بن أبي طالب، وليست زينب بنت فاطمة الزهراء، وليست زينب بنت رسول الله. وللأسف ففي بعض الموارد تصدر الإساءة لأهل البيت وللحسين وللنبي وللسيدة زينب ولبنات الحسين عليهم السلام أجمعين بشكل لا يطاق ولا يحتمل، وهو أمر معيب ومؤلم. كربلاء هي الصبر الجميل، كربلاء هي الصبر العزيز، كربلاء هي صبر المنتصرين، صبر الشامخين، صبر الأقوياء، صبر المؤمنين الذين حفظوا لنا هذا الإسلام وحفظوا لنا هذه الأمة. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه الصفحات الأخيرة من كتاب صبر ونصر، والذي جمعت فيه سلسلة دروس مقتبسة من كربلاء، قدمها سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله، قرأناها وإياكم لنسكنها القلب والروح، ولتتجلى في نمط حياتنا إرثا نرثه من شهيدنا العظيم، وقبسا من وحي الإسلام المحمدي الأصيل، يجلل مجتمعنا بجلال العز والكرامة. نودعكم أيها الأحبة على أمل اللقاء بكم مع كتاب آخر من مكتبة إذاعة طهران الصوتية. إلى اللقاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو فن التغافل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل. تفاعل الإنسان واهتمامه بما يرى وبما يسمع هو الذي يحدد درجة تأثره بذلك. بعض الناس لا يبالي بأي شيء، أساسا يعيش اللامبالاة، لا يهتم بما يرى ولا يهتم بما يسمع. وبعض الناس يهتم بكل شيء ويتفاعل مع كل شيء، ما يستحق وما لا يستحق. والمستوى الثالث، اللون الثالث من الناس، هو من يختار ما يقف عنده. هل هذا الموضوع يستحق مني أن أهتم به وأن أتفاعل معه أم لا؟ وهذا هو الموقف الصحيح السليم. ليس صحيحا أن لا يبالي الإنسان بما يجري أمامه، كما أنه ليس صحيحا أن يهتم الإنسان بكل شيء. ليست كل الأشياء تستحق الاهتمام، وليس كل ما تسمع يستحق التفاعل. عليك أن تختار ما الذي يستحق الاهتمام منك. ونريد أن نركز حديثنا على مسألة المحيط الاجتماعي وتفاعل الإنسان مع ما يحدث له في محيطه الاجتماعي. أنت تعيش ضمن مجموعة من البشر داخل الأسرة، زملاء العمل، جيران، أصدقاء، مجتمع، وترى وتسمع ما تراه أو ما تسمعه من حالات، وخاصة ما يرتبط بك. ماذا عليك أن تفعل؟ ليس كل ما تسمعه من الآخرين مريحا لك، وليس كل ما يحصل من الآخرين تجاهك يسرك. ماذا تفعل تجاه ما لا يعجبك؟ البعض من الناس لديه حساسية مرهفة حينما يرى شيئا يخالف رغبته، حينما يرى شيئا لا يريحه أو يسمع كلمة لا تريحه، يتفاعل معها، يهتم بها، يقف عندها. والبعض من الناس يحاول تجاوز الكثير مما يمر به، لا يشغل نفسه بالجزئيات وبالتوافه وبالقضايا البسيطة مما يحصل أمامه في محيطه الاجتماعي. وهذا هو المطلوب. مثلا في المحيط العائلي لديك أطفال، وهؤلاء الأطفال ليست كل تصرفاتهم تعجبك، بل الكثير من تصرف الأطفال قد لا يعجب الإنسان. بعض الآباء، بعض العوائل لا تتحمل، ينزعجون من أدنى تصرف لأبنائهم، وهذا يؤذيهم ويؤذي الأطفال. الأطفال ينبغي أن تفهم وضعهم وظروفهم، فلا تكن صارما معهم، ولا تكن شديد المراقبة عليهم في الأشياء العادية. وشايفين بعض الآباء، ويل ويل الطفل من يصيح، من يرفع صوته، من يسوي تصرف معين في البيت، هذا يدفع لسوء التربية مع الطفل، كما أنه أيضا يقوض راحة العائلة. أعصاب الأب، أعصاب الأم تتلف، تتخربط إذا خلوا بالهم على كل شيء، كل تصرف من الأبناء. وهكذا الحال بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج. الإنسان ينبغي أن يمرر كثيرا من الأشياء مما لا يعجبه، مررها، خلي الموضوع يمشي، لا تقف عند كل مسألة وكل قضية، فذلك يتعبك ويتعب من حولك. وهكذا بالنسبة للأصدقاء، وبالنسبة لما يحصل أمام الإنسان في الشارع العام فيما يرتبط به. مرة كنا في سيارة مع جماعة من الإخوان في مشوار، ومرت سيارة بطريقة غير مناسبة، ما يلتزم بآداب السياقة، طلع غير مناسبة. سائق السيارة اللي هو معني بشكل أساسي قال الله يسامح هذا كيف هالشكل، واكتفى. لكن واحد من الزملاء الراكبين معنا في السيارة ما قدر يكتفي، كيف تخليه يمر هالشكل وطول الطريق وهو حامل هم الموضوع. اليوم ثاني شفناه قال أنا البارحة ما عرفت أنام من هذا الكذا اللي مر علينا. خير إن شاء الله، شو صار يعني؟ بعض الناس هكذا يعني يتحسسوا من أقل شيء ويعيشوا هم الموضوع، يتفاعلوا مع القضية أكثر من اللازم. مرة صديق مع مجموعة من الأصدقاء كان يتوقع من أصدقائه شيئا معين، موقفا معين، فلم يجد ذلك، فجاء منفعلا: أنتوا أصدقاء، أنتوا فيكم خير، أنتوا لكم قيمة. كان منفعل. بعض الأصدقاء غض الطرف يعني، بالتالي اعتبر حالة انفعال، لحظة انفعال. بعض الأصدقاء خلاص قطعوا العلاقة معه. ليش؟ قل هذا ذاك اليوم سمعت كلامه إيش قال. هذا هو الفرق. هناك بعض الناس لديهم قدرة على أن لا يهتموا، وبعض الناس يصعب عليهم ذلك، يوقف عند كل كلمة يتحسس منها، عند كل تصرف، عند كل عمل. عادة صير كلام ونقد لشخص ولآخر، لهذا وذاك. بعض الناس يوصل النقد: فلان تكلم عليك، فأعتبرها حالة طبيعية يعني. واحد من الناس إذا سمع أن أحد تكلم عليه في مكان من الأماكن، بالضبط وش قال، منه اللي خلاه يقول، منه اللي كذا، ويحمل هم الموضوع، ويمكن تقلب على فراشه ما ينام ليلة أو ليلتين ويتفاعل مع المسألة. نحن نجد هذين اللونين في الآداب والأخلاق الإسلامية. عندنا عنوان مهم جدا وهو عنوان التغافل. واضح وش معنى التغافل؟ يعني قصد الغفلة، تعمد الغفلة، يدري بس يسوي روحه ما يدري، هذا تغافل. النصوص الشرعية تنصح الإنسان بأن يتعمد منهجية التغافل، لا توقف عند كل كلمة، لا توقف عند كل عمل وكل تصرف في المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه مما يرتبط بك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: من أشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم. يتعامل وكأن ما يدري، كأن ما صاير شيء، يدري أن هذا الطرف أسائلة، يدري أن هذه الكلمة جارحة، يدري أن هذا الفعل مو مناسب، بس يتصرف وكأنه لا يعلم. هذا من أشرف الأفعال، من أشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: إن العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل. بعض الأشياء تحملها جرعة، وبعض الأشياء أصلا كأنها ما صارت أمامه، تغافل عنها. لماذا؟ هناك حقائق توجه الإنسان لهذا الخلق العظيم. أولا، على الإنسان أن يعرف الطبيعة البشرية التي يعيش ضمنها. أولادك، زوجتك، جيرانك، زملائك، أصدقائك، يعرض عليهم النسيان، الانفعال، الخلل، الخطأ. كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. أنت إذا تبغى تعيش ويا ناس ما يغلطوا عليك وما يقولوا كلمة خطأ وما يسووا تصرف خطأ، ما بتحصل في هالدنيا، لازم تنتظر أن تعيش في الجنة أو تعيش مع الملائكة. وأنت بنفسك، أنت ما يصدر منك اللي يصدر من الآخرين، أنت ما تنسى، أنت ما تغلط، أنت ما تغفل. كما أنك تحدث منك هذه الأمور وتتوقع من الآخرين وتأمل من الآخرين. بعض الأحيان يجي تتكلموا يا واحد فلان زعلان عليك، ليش زعلان؟ خير إن شاء الله، غلط عليه ما يتحمل يعني، نسينا يعني، وش صار؟ لكن في المقابل هو إذا هالحالة عن طرف آخر يقول لنفسه مثل هذا الكلام، على الإنسان أن يستحضر أمامه دائما هذه الطبيعة البشرية اللي تعيش وياهم، مو ملائكة، مو معصومين، مو كاملين، وبالتالي عليك أن تتحمل بعض الأخطاء. ثانيا، هذه الحساسية المفرطة تنعكس على نفس الإنسان، هو يتأذى. أمير المؤمنين علي عليه السلام له كلمة جميلة، كل كلماته جميلة، يقول: من لا يتغافل عن كثير من الأمور تنغصت عيشته. إذا بتهتم بكل كلمة وبكل سالفة وبتسوي من الحبة قبة، أنت تتأذى، أنت حياتك تتمرمر. مرر الأمور، خلها تمشي، خل أمور تمشي. وثالثا، مسألة إنجاح العلاقة مع الآخرين. ما ينجح الإنسان في علاقة مع الآخرين إذا لم يعتمد شيئا من التغافل عن الأخطاء. إذا يبغى يوقف عند كل شيء لا يستطيع يصنع علاقة ناجحة مع الآخرين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه. ويقول عليه السلام: من ناقش الإخوان قل صديقه. إذا في كل شيء تبغى تعاتب وكل شيء تبغى تناقش وكل شيء تبغى تحاسب، ما يتحملوك الناس ولا أنت تقدر تتحمل الحياة مع الناس. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: التمسوا لإخوانكم العذر في زلاتهم وهفوات تقصيراتهم. ويقول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. شاعر آخر يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. الغبي ما يصير سيد في قومه، لكن المتغابي الذي يظهر الغباء، يظهر يتعمد الغفلة، هذا الذي يستطيع أن يسود في المحيط الذي يعيش فيه. وأخيرا، رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. علينا جميعا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نسير حسب هذه المنهجية الأخلاقية التي يأمرنا بها الإسلام في علاقاتنا داخل أسرتنا، مع أطفالنا، في الحياة الزوجية، مع الجيران، مع الزملاء والأصدقاء، مع الناس بشكل عام. علينا أن نتسامح، علينا أن لا نقف عند كل شيء، نتجاوز ذلك إلى ما هو أهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحلين بمكارم الأخلاق. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معصيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع في أرزاقنا ويوفقنا لتقمص مكارم الأخلاق ويبعدنا عن البخل والرذائل. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 4:54 نستمع لفلسطين اليوم. حضارة الإسلام تأتيكم عند 5:39. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:49. عند 11 تلاوة حزب من القرآن الكريم. تأتيكم السياحة الغذائية في إيران في الساعة 6:28. عند 6:41 تقدم لحضراتكم معارج النور. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 7:00. بعدها تأتيكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:11. عند 7:47 الأخلاق والحياة. قسم الأخبار يأتيكم بأولى نشراته الإخبارية الصباحية في تمام 8:00. عند 8:10 مشرعون بلا شرع. أحبتي طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: نتنياهو بين خيبة الأمل من واشنطن واستمرارية العدوان. ممالات تصعيد الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة. ما انعكاسات زيارة رئيس وزراء الاحتلال لواشنطن؟ وماذا عن مواقع المقاومة وموقع الغطاء الأمريكي للعدوان؟ إذن نتنياهو بين خيبة الأمل من واشنطن واستمرارية العدوان، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام. عاد سفاك الدماء إلى تل أبيب دون أن يشبع على الأقل في الوقت الحالي نهمه للقتل والدمار بإقناع الإدارة الأمريكية بالخيار العسكري ضد إيران. بحسب الإعلام العبري وأوساط صهيونية، فإن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن محرجا فقط للأخير، بل كان مذلا فقد أبلغ نتنياهو أو أبلغ أمام الكاميرات من قبل نتنياهو بأن محادثات أمريكية إيرانية ستنطلق يوم السبت في سلطنة عمان. وبحسب الإعلام في الكيان، فإن وقوف نتنياهو إلى جانب الرئيس الأمريكي كان يشبه بنبات الزينة، وأن استدعائه كان لإطفاء نوع من المشروعية على المفاوضات المرتقبة. وبحسب الأوساط الصهيونية، فإن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة كانت مخيبة للأمال في كل الملفات، بما فيها الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية التي ما زالت عاصمتها أو عاصفتها تهب في كل جهات الأرض، تقتلع ثروات وتضرب أسواقا مالية. عاد سفاك الدماء لتواصل قواته حربها الشاملة على قطاع غزة التي استأنفتها قبل 24 يوما، بعدما انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار بدعم أمريكي سياسي وعسكري وخذلان عالمي غير مسبوق. وشنت قواته عشرات الغارات ونفذت عمليات نسف للمنازل في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يرسم مشهدا قاسيا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. حول التطورات على صعيد قطاع غزة، في ظل استمرار العدو بعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نحن أمام مجازر متجددة في مختلف مناطق قطاع غزة، لا يمر يوم دون أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عدة مجازر في قطاع غزة، أو تكون النية لديه تنفيذ مجازر في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم يوميا بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، استهداف منازل المواطنين الفلسطينيين، ويكون هناك شهداء وجرحى. قبل قليل في حي الشجاعية، جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا قرب أحد المساجد، كان هناك شهيد و30 إصابة. الـ30 شخص هؤلاء كان يمكن أن يتحولوا إلى شهداء بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة أو بفعل قوة الصواريخ التي تصيب المواطنين الفلسطينيين. عدا عن ذلك، عدد من المصابين بعد وصولهم إلى المشافي لا يتلقون العلاج المناسب، وبالتالي يصبح عرضة للاستشهاد نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية لعدم وجود علاج ولعدم قدرتهم على الخروج للعلاج خارج قطاع غزة. الأمر ذاته تكرر في مخيم النصيرات عندما قصف جيش الاحتلال شقة سكنية، أيضا كان هناك شهيد ونشله. لكن الأخطر هو ما يجلس ومعظم الضحايا يسقطون نتيجة استهداف خيام النازحين. هذه الخيام يعني عبارة عن أقمشة لا يمكن لا أن تصد شظايا ولا أن تحمي النائمين فيها من تطاير الحجارة أو من تطاير الرمال وغيرها. لذلك في خان يونس خلال 24 ساعة كان هناك حوالي 12 ساعة كان هناك 15 شهيدا داخل خيام النازحين. صواريخ تسقط ولا تجد أبدا درع يحمي المواطنين فيها، والأمر تكرر في المنطقة الوسطى أيضا 25 شهيد. لذلك نحن نتحدث عن استمرار المجزرة الإسرائيلية. من بين 1500 شهيد الذين ارتقوا خلال الأسبوعين الثلاثة أسابيع الماضية، كان هناك 500 طفل عدا عن عدد كبير من النساء. فإسرائيل عندما تنفذ عملياتها في قطاع غزة لا تضع أي اعتبار على الإطلاق لحماية المدنيين أو المواطنين الفلسطينيين، هي تهدف لإيقاع أكبر قدر ممكن من الشهداء الفلسطينيين في غاراتها المستمرة على قطاع غزة. يضاف إلى ذلك استمرار الحصار على قطاع غزة مع ما يسببه من آلام الفلسطينيين. نتحدث عن 60,000 فلسطيني معرضين للمجاعة كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم، التي أكدت أن هؤلاء يعانون من سوء التغذية وهم معرضون للموت أيضا بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة لنا حضوركم في هذا البرنامج. المزيد من الدماء والمزيد من الضحايا في الضفة وكذلك القطاع وسط تصعيد الاحتلال لعدوانه، استمرارية التصعيد دكتور ما مرده؟
يعني الضوء الأخضر الأمريكي